الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك فيه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا يتناول بإذن الله عرضا سريعا من حياة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي صاحب وعاصر 7 من المعصومين، وكان على خط الاستقامة، وأنفق حياته التي استمرت 78 سنة في إطار الإسلام، أنفقها في الدعوة إلى الخير وفي الانتماء إلى خط الإسلام الصحيح، فأعقب لنفسه بالإضافة إلى درجات العلا في الآخرة ذكرا عاطرا وثناء حسنا في هذه الدنيا. ذلك الشخص هو جابر بن عبد الله ابن حزام الخزرجي الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. كل عمره فيما نقل كان 94 سنة، 78 سنة منها هي في داخل الإسلام أو أقل من ذلك. البعض يقول أن هذا الرجل توفي 78 هجرية، والبعض الآخر يقول 74 هجرية. هذا الفارق 4 سنوات موجود عند المؤرخين، لكن الاتفاق على أنه كان من أعاظم الصحابة المخلصين لرسول الله والموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كان من 70 الأوائل الذين بايعوا رسول الله في بيعة العقبة. نقلنا في بعض الليالي التي مضت أن أهل يثرب قبل ذهاب النبي إلى المدينة كانوا يأتون في موسم الحج ويجددون البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويتعلمون منه معالم الدين في فترة الحج، وكانت بيعتهم في الغالب تحصل في منطقة العقبة في منطقة منى قريب من جمرة العقبة، وسميت لذلك ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية كان عدد القادمين 70 من المسلمين، أصغرهم سنا من المسلمين في ذلك الوقت كان جابر بن عبد الله الأنصاري، يتراوح عمره بحسب الاختلاف في سنة وفاته يتراوح عمره بين 16 سنة أو 12-13 سنة، وكان من المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن جاء النبي إلى المدينة. التصق جابر بالنبي التصاقا كبيرا، وكان لا يفوته قدر الإمكان مجلس من مجالسه، والنبي صلى الله عليه وآله أعطاه أيضا اهتماما. يلحظ هذا من تفقده أحواله بشكل خاص، ويلحظ هذا أيضا بإخباره عن مستقبل حياته وأنه سيعيش ويعمر فترة طويلة، وأنه سيدرك الإمام الباقر عليه السلام، وكان قد علم وعرف جابر أسماء الأئمة كما سيأتي الحديث، وأنك يا جابر ستدرك ولدا من أبنائي اسمه اسمي، وهو الذي يبقر العلم بقرا، فإذا أدركته فأبلغه عني السلام. وبالفعل جابر نفذ هذا الأمر وأدرك الإمام الباقر عليه السلام قبل أن يتوفى، والتقى به، وله أيضا في هذا اللقاء قصة مهمة. النبي كان يحيط جابرا باهتمام خاص، بالرغم من أن جابر لم يكن في بدر ولا في أحد بناء على أحد الأقوال أن جابرا لم يخرج إلى بدر ولم يخرج إلى أحد، لأن والده الذي كان من المسلمين أيضا عبد الله ابن حزام أو حرام، فيها ضبطان، عبد الله والده أيضا كان من المسلمين المضحين، وقال له أنا أخرج إلى المعركة وأنت ابقى مع النساء وأهل البيت، لأنه يظهر أن والده كان كثير العيال كما سيأتي الحديث، فكان هؤلاء يحتاجون إلى من يديرهم أثناء غياب الوالد. بناء على هذه الرواية لم يشهد جابر بدرا ولا أحدا، وإنما ما بعدها شهد مع النبي 19 غزوة، غزوة وسرية بين معارك كبرى مثل الخندق، مثل خيبر، مثل فتح مكة، مثل تبوك، طيب، وبين معارك محدودة وغزوات صغيرة 19 غزوة شارك فيها جابر بن عبد الله. في إحدى هذه الغزوات والنبي صلى الله عليه وآله كان يماشي جابر في الذهاب أو في الرجوع من تلك الغزوة، هو جابر ينقل هذه الرواية، يقول: رافقني رسول الله صلى الله عليه وآله، كان معي في الطريق، فأقبل علي متفقدا وقال لي: أولا، تبيع بعيرك هذا؟ بيع. فقلت له: يا رسول الله، هو لك، ما يحتاج بيع. قال: لا. تبيعه بكم؟ جابر أعطى سعر منخفض جدا، قال له: 3 دراهم، يعني بيع نسميه محاباتي. قال له رسول الله: لا 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 يكون بيع هكذا، أخذته منك 10، اللي هو قيمته مع ربح. فقال له جابر: بلى يا رسول الله، كما تحب. وقال له النبي: ولك ظهره إلى المدينة، يعني أيضا أنا الآن لما اشتريته منك أنت راح تحتاج إلى، ما راح تمشي على رجليك، فلك ظهره، يعني أن يحملك إلى أن تصل إلى المدينة. طيب، وهذا يعتبر من شروط البيع السائغة والصحيحة، وتترتب عليها مسألة فقهية. طيب، أنك تبيع شيئا وتشترط، أو البائع يشترط شيء مثل بقاء في يده إلى المدة الفلانية، استفادته منه إلى المدة الفلانية، فإذا قبل المشتري ذلك لا مانع. النبي هو عرض عليه أن يكون لك ظهره، يعني يحملك إلى المدينة، فقال: خوش بيع، هم السعر غالي وأيضا يوصلني إلى المدينة، هذا شيء طيب. زين، ففيها الطريق بدأ يتحادث النبي معه، قال له: يا جابر، هل تزوجت؟ كان بعد لا يزال شاب في مثل 20s، منتصف 20s فصاعدا. فقال له: هل تزوجت؟ قال: بلى. قال: من؟ قال: تزوجت ثيبا. قال له النبي: يا جابر، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا يستدلون به على استحباب انتخاب المرأة الباكر. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ شفت عقل جابر مع كونه في منتصف 20s. قال: يا رسول الله، إن أبي استشهد في أحد، استوى شهيد، وخلف علي 9 بنات، فخشيت أن آتيهن بامرأة خرقاء فتفسد علي أمري، فاخترت ثيبا تقوم عليهن وترشدهن. يقول أنا أصبحت صاحب مسؤولية تجاه أخواتي وتجاه هذا البيت اللي خلفه والدي لي. 9 بنات يظهر من خلال الحديث أنهن كنا صغيرات، يعني في سن لا يدبرن أمرهن، من مثلا سنين المراهقة فنازلا. فقلت إذا أجيب لي أيضا امرأة عمرها مثلا 17 و18 سنة قد لا تستطيع إدارة هذا الجمع 9 بنات، فتحدث المشاكل في البيت بين هذه الفتاة غير المجربة غير الحكيمة وبين هذه الفتيات والبنات خواته يعني اللاتي تركهن والدي. فقلت آتي بامرأة ثيب، هذه المرأة عادة بعد الغالب هكذا أنها فهمت الحياة جربت، ما عندها عنجهية الفتاة الصغيرة، طبعا هذه مو قواعد عامة ولكن الغالب هكذا. قلت أنا ولو أضحي بذاك الجانب، أي شاب بحب أن يتزوج امرأة باكر، ولكن لأجل جهة العائلة ورعاية البنات وأن لا يفسد علي أمري في داخل الأسرة، جئت بامرأة مجربة حكيمة لكي تقوم عليهم وتدير أمر البيت وأنا أيضا ما أنشغل فيه. قال نعم ما رأيت. النبي حسن له هذا الأمر. إذا كان من دون هذه الحالة نعم تروح هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لكن إذا كان هناك جهة أخرى، جهة ترجيح في المرأة الثيب، مثل حكمتها مثل تجربتها مثل أن هذه سوف تحتفظ بالزوج سوف تدير أمر العائلة بشكل جيد، لا يصير الترجيح إليها. وهذا ما حسنه النبي صلى الله عليه وآله. قال ما صنع زين أبيك؟ أدري أن والدك توفي وهو مديون. فقال بعده لا يزال موجود أن علينا دين كذا من المال ليهوديين، ذول أهل المدينة يشتغلون في النخل وعادة يعني يقترضون أموال وينتظرون الموسم حتى يباع. فقال لا يزال هذا الدين على الوالد وأنا متكفل أن أسدده وأديه. قال إذا حان موعد الصرام فآذني وأخبرني. لما يخالف بالفعل رجعوا إلى المدينة، صار وقت الجذاذ أو الصرام، كانوا يقصون عذوق النخل وينزلوها يسوونه تمر، حتى في البلد عندنا في الأزمنة القديمة هكذا. فلما جذ هذه العذوق وقطعها جمعها وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله احنا جذذنا قطعنا الآن هذا صار مجمع مكان. قال ادع من كان له عليك دين. طيب فدعا بعض اليهود خصوصا اللي كان عندهم رؤوس أموال ويقرضون ويأخذون أرباح وفوائد على هذا، فقال له أنت شنو تطلبها القد؟ هذا شنو تطلبها القد؟ شو تريد؟ تريد نقد أو تريد؟ إذا تريد نقد لازم تنتظر حتى يباع هذا. تريد هذا تمر بهذا المقدار من المال؟ طيب فهذولا رغبوا لا في هذا التمر الموجود حتى يأخذ السوق حسب التعبير في أولها. فبدأ النبي المصطفى صلوات الله عليه يكيل بيده، يقول لهم انتوا لا تلمسوه، فكان يكيل بيده حتى وفى جميع ديانيه من ذلك التمر، وبقي لجابر بن عبد الله ما كان يتأمله أيضا من تلك التمور ببركة كف رسول الله. من هذا وأمثاله واختصاص جابر بأن يخبره عن الأئمة والمعصومين ويحمل النبي جابرا رسالة يوصلها إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقلنا شنو رح يترتب على هذا فيما بعد. لما من آثار هذا السلام ومن آثار هذه العملية أننا نجد لما جابر تقابل مع الإمام الباقر عليه السلام وقال شمائل كشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الإمام الباقر سلام الله عليه يزور جابرا لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله، نعتقدنا الإمام الباقر إمام وهو إمام جابر أيضا، لكن الإمام عليه السلام لمكانة جابر عند رسول الله ومنزلة رسول الله احتراما لهذا المقام كان الإمام الباقر يذهب إلى جابر ويجلس معه. فيما بعد صار جابر يذهب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. شنو أثر هذا؟ أثر هذا أن غير أتباع مذهب أهل البيت كانوا في السابق عندما يقال لهم مثلا الإمام الباقر يقول قال رسول الله كذا وكذا، يقولوا وين محمد بن علي الباقر، وين رسول الله، فاصلة بعيدة بينهما، لم يدرك النبي، لازم يسنده إلى أحد. نحن نعتقد أن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بس أتباع المدارس الأخرى لا يعتقدون بهذا. فائدة أن الإمام الباقر كان يذهب إلى جابر لزيارته وأن جابر كان يأتي إلى الإمام الباقر عليه السلام أن الناس أصبحوا يقولون نعم جابر صاحب رسول الله وهذا جالسه محمد بن علي الباقر، فإذا هو يروي عن صحابي من صحابة رسول الله. وعندنا في الرواية والله لقد كان جابر يتعلم من محمد بن علي، محمد بن علي وارث علوم آبائه، كان بمثابة المعلم. لكن أمام الناس اللي عندهم تشكيك أنه كيف لمحمد بن علي الباقر أن يروي عن رسول الله والحال أن النبي توفي سنة 10 هجرية ومحمد بن علي الباقر متأخر عنه في ولادته كثيرا، شلون هذا يصير؟ لما صار اللقاء بين جابر بن عبد الله وبين الإمام الباقر زالت الغرابة عن أولئك الناس في أنه كيف يمكن لمحمد بن علي الباقر أن يروي عن رسول الله. فهذه من فوائد حمل جابر هذه الرسالة، رسالة السلام من رسول الله إلى الإمام الباقر ومجالسته. استمر جابر مع رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ عنه علومه وبالذات تلك التي تختص بولاية آل محمد. فأنت تجد أن الكثير من الأحاديث التي وردت فيما يرتبط بمرجعية أهل البيت مثل إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أيضا في طريقها جابر بن عبد الله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، أيضا كذلك وبالذات ما يرتبط بخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإنه روى مثل حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويجي واحد يسأل يقول له شنو يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا التنزيل ما هي حدوده؟ يعني إخوان من أب وأم، قرابة نسبية؟ قال لا، إنما فرض على الناس جميعا طاعة علي كما فرضت على الناس طاعة هارون من قبل موسى. لما موسى غادر بني إسرائيل وتركهم وقال اخلفني في قومي وأصلح، وجعله خليفة عليهم، كلفهم وأوجب عليهم أن يطيعوه. نفس المعادلة هنا، إذن ليست القضية مجرد بيان النسب أو محبة أو غير ذلك. وهكذا مثل لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهو يقول جابر كنا نعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب. إذا كانت علامات المنافقين مشتبهة، بعض المنافقين حفظ للقرآن جيد، صلاته ظاهرها الخضوع والخشوع، أعماله الدينية يقوم بها، كيف تقدر أنت تخلي مقياس تقيسه به؟ يقول كنا نعرف المنافقين ببغض علي بن أبي طالب. أي واحد اللي يبغض علي بن أبي طالب هذا نحسبه على هذه الفئة المنافقة. في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قد شهد مع الإمام عليه السلام مشاهده كلها، وأبلى فيها البلاء الحسن، وظهر من عنده شيء إضافي بالإضافة إلى قضية المشاركة العسكرية، يظهر أن جابر بن عبد الله الأنصاري التفت في وقت مبكر إلى أن هناك توجهات فقهية لا تتوافق مع ما كان عليه رسول الله وما يذهب إليه أهل البيت، فأثر عنه الكثير من الأحاديث في هذه القضايا. أجيب لك أمثلة، مثلا ما يرتبط بموضوع الوضوء. الوضوء هل هو ثلاث غسلات أو هو غسلتان؟ وهل فيه الغسل للرأس والقدمين أو فيه المسح لهما؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان فيها. طيب، ذكرنا في بعض الأوقات أنه بدءا من زمان الخليفة الثالث بدأت تتبلور فكرة الوضوء الثلاثي الغسلي، وهذا من التعابير اللي يستخدمها المحقق سيد علي شهرستاني في كتابه وضوء النبي، وهو كتاب قيم أنا أنصح أهل المطالعة بمطالعته. في ذاك الوقت بدأ، وحتى كان هناك توجه في نسبة هذا الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه ترى النبي كان يتوضأ هكذا ثلاث مرات ويغسل رأسه ويغسل قدميه، يعني على عكس ما جاء القرآن فيه في المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، النبي كان يعمل بذلك. وهذا استثار عدد من أصحاب رسول الله الذين كانوا رأوا وضوء رسول الله وعايشوه ونظروا إليه ولم يروا فيه هذا الأمر، كانوا يرون النبي يتوضأ غسلتين ويمسح أيضا على الرأس وعلى القدم. و لذلك انبعث هؤلاء للحديث في الطرف الآخر. بطبيعة الحال الدولة بما تملك من إمكانات إعلامية، أي دولة في أي وقت بما تملك من إمكانات إعلامية عندها قدرة على أن تجعل المجهول معلوما والمعلوم مجهولا. عندها شبكة من أئمة الجمعة والجماعة، عندها شبكة من الوعاظ والقصاص، عندها شبكة من المبلغين، عندها مرشدون وواعظون. طيب في تلك الأزمنة، وأما هالأزمنة فالأمر أوضح. لكن مع ذلك قام أصحاب رسول الله الخلص ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري بشرح وضوء رسول الله وبيان أنه إنما كان غسلتان، إنما كان غسلتين للوجه وغسلتين لليدين، ومسحة على الرأس ومسحة على كل قدم. هذا هو وضوء رسول الله، وهذا اللي شفناه ولم نعرف غير ذلك. وهذا كان فيه نوع من التصدي للطرف الآخر، المدرسة الأخرى اللي تحاول أن ترسي وضوءا وتنسبه لرسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في قضية الصلاة، الأذان، الأذان روى روايات جابر بن عبد الله الأنصاري عن أن الأذان الذي كان زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، بل زمان الخليفة الأول وشطر من زمان الخليفة الثاني، كان فيه فصل حي على خير العمل، بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. هذا الأذان الذي أذن به أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، وفيما بعد الخليفة الثاني كان يقول خشيت أن يتكل الناس على هذا ويتركون الجهاد، فإذا نطير هذا الأمر، وهو هذا الكلام كما ترى يعني من عدم الصحة. الأذان نحن نعتقد أنه أعظم أو من أعظم شعارات الإسلام، ولا بد أن يكون قد جاء من السماء، مو سالفة فلان شاف طيف وما شابه ذلك، أو ما أدري فلان اقترح على النبي. هذا شعار الإسلام، يعني أنت في أي مكان الآن في الدنيا إذا تريد تروح تعرف أكو إسلام في هالبلد أو لا، انتظر وقت الظهر شوف أذان يؤذن لو لا. بل نفس المسلمون، نفس المسلمين كانوا في ذلك الزمان يعرفون هالمنطقة مسلمة أو غير مسلمة برفعهم للأذان. هذا اللي هو الشعار الظاهر في كل مكان، مثل ما شعار المسيحية الآن العام هو الأجراس والكنائس، شعار المسلمين هو الأذان وعبارات فصولة يحتاج هذا إلى بحث خاص فيه. كيف بدأ بالله وانتهى بالله؟ الله أكبر في البداية لفظ الله، وآخر لفظ هو الله، يحتوي على كل العقائد الإسلامية، يحتوي على برنامج عبادي أيضا تنموي. شعارات هذه تحتاج إلى واحد يفهمها. طيب، فقال جابر كان الأذان على زمان رسول الله فيه حي على خير العمل، زين، وكان يروي هذا وأخذ عنه في صلاة الجمعة، عند أيضا روايات، ولا سيما عندما أراد بعض الخلفاء والحاكمين أن يقدموا صلاة الجمعة على الخطبة. بعض الخلفاء والولاة شافوا أنه الناس ما يحضرون الخطبة مالتهم، وخطبة لا طعم فيها ولا لون ولا رائحة، مثل المي، زين، وهذا الحاكم يعظ الناس بالتقوى وهو غير متقن. طيب، فقام الناس لا يحضرون في الخطبة، وقت صلاة الجمعة قبلها بدقائق يجي ويدخل في داخل الصلاة. فهؤلاء فكروا انه خلينا نصيد الناس، شلون اول شيء نسوي الصلاة وبعدين نبدأ في الخطبة. فقال جابر أن الصلاة لا تكون خطبتها إلا قبل صلاة الجمعة، الخطبة موضعها ومكانها قبل الصلاة، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. تبديل وتغيير هذا النظام مثل تغيير العبادات لا يصح، وله أحاديث كثيرة في هذا الجانب. التلبية مثلا، عندنا التلبية، رفع الصوت بالتلبية في الحج بعد عقد الإحرام وهكذا بالنسبة إلى العمرة، طيب عمرة التمتع أو العمرة المفردة، يستحب رفع الصوت بالتلبية. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله أمر بالعج والثج، العج يعني رفع الصوت والثج يعني ذبح الهدي، طيب إراقة دم الهدي لإطعام الفقراء. وعندنا هذه التلبية مستمرة إلى أن تتبين بيوت مكة، بعد ما يصير بعدها، لا يصير مثل ما بعضهم تشوفه إلى أن وهو يطوف حول الكعبة ويقول لبيك اللهم لبيك، لا، يفترض أن تقطع التلبية مع بدايات بيوت مكة، خلص يتوقف، فاقطع التلبية. عندنا الرواية، فهذه من الروايات التي نقلها جابر بن عبد الله الأنصاري في قضية الميراث ورفض التعصيب الذي تقوم عليه بعض المدارس الإسلامية إلى اليوم، وأمثال ذلك من الأمور. توجد لديه روايات كثيرة لا نطيل فيها حتى لا يأخذنا الوقت. في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وما بعده، ما بعده تحديدا، تعرض لإيذاء من قبل الأمويين جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد أرسل معاوية رجلا فاتكا اسمه بسر بن أرطات إلى المدينة، كان يسوي إغارات على أطراف بلاد أمير المؤمنين عليه السلام ويقتل ويسفك وكذا، فأرسل، وهذا استمر إلى ما بعد، فأرسل بسر بن أرطات وأغار على المدينة وأسر عددا من أصحاب رسول الله من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام. في هالأثناء جابر بن عبد الله اختفى، لما اختفى وهو يدور على هذا بوسر، راح وهدد قومه أنه إذا ما يطلع هذا بوسر بن أرطات، وأيضا نريده أن يبايع معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لازم يبايع، أيضا موقع هو من أصحاب رسول الله لازم يبايع، فإن لم يبايع أوقعنا العقوبة بأهله. فوصل جابر بن عبد الله خبر إلى أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي، وفي رواية جاء إليها واستشارها، قال لها هذا يقولون هكذا ماذا نصنع، فقالت بايعه وإن كانت بيعة فاجرة، طيب، وانقذ أهلك ليروحون، إن الله قد جعل لك فرجا، في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات فبايع وأنقذ أهلك. فتعرض إلى الإيذاء، اتكرر هذا الأمر في زمان الحجاج الثقفي فيما بعد، استدعي، وعمر ذاك الوقت بحدود 74 سنة، 75 سنة ذاك الوقت، واستدعي إلى الحجاج وقيل له لماذا خذلت الخليفة عثمان؟ عجيب، وين احنا الآن وين عثمان؟ صار رجل سنة 35 34، توفي، الآن احنا في السبعينات الهجرية قبل 40 سنة. قال بل فعلت نصرته، ويقصد أنه نصره مثلا بنصيحته وبكلامه وبأنه لم يقتله، فقال كذبت، وأمر بأن يطبع على يده، شلون هذه علامة الرق أمر أن يختم على يده بعلامة الرق. هذا الحجاج الثقفي اللي ما أدري قسم من الناس قبل مدة من الزمان كانوا مسوين فيلم حول الحجاج ابن يوسف الثقفي، الله يحشرهم معه إن شاء الله في يوم القيامة، المكان اللي هو يروح هنيئا لهم معه، ونسأل الله أن يخلدهم وإياه. طيب يعني بالتالي هم عندهم علاقة خاصة ويا المرء مع من أحب. رسول الله يقول فيما نقله جابر: من أحب قوما حشر معهم. أنت الآن تقدر تعين موقعك في أي مكان في العالم الآخر، تحب من؟ يزيد بن معاوية، هنيئا لك، أنت تحشر معه أنت أيها البعيد. تحب ما أدري الحجاج الثقفي، تحشر معه. احنا خلينا أحباب أمير المؤمنين عليه السلام وحاضرين نحشر معه، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله، المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا. اللهم صل ونحب أهل بيته الطيبين الطاهرين، فاحشرنا معهم وفي زمرتهم. اللهم إنا قد رضينا أعمالهم، أعمالهم كلها مرضية عندنا، نعجب بها، نحب عملهم الذي قاموا به، من رسول الله إلى أمير المؤمنين إلى فاطمة إلى الحسن إلى الحسين إلى بقية أبناء الحسين، نحب أعمالهم، فاجعلنا شركاء في هذه الأعمال. جابر كان من هؤلاء الناس الذين يعتقدون بأن من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ولذلك كان يحب آل بيت رسول الله، حاول أن يتعرف عليهم. جابر في زمان فاطمة الزهراء عليه السلام تعرف على أئمة أهل البيت الاثني عشر إلى إمامنا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. الخبر المعتبر صحيح السند أن جابرا دخل على فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مسلما، فوجد عندها صحيفة، قال لها: يا بنت رسول الله، ما هذه الصحيفة؟ يظهر أنها صحيفة مفصلة، فسمحت له أن يقرأ قسم منها، اقرأ منها المقدار إلى هالمقدار، فقرأ فيها أسماء الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، أولهم علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت أسد، هذا تعبير الرواية هكذا، ثم الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت محمد، ثم الحسين بن علي وأمه فاطمة بنت محمد، وهكذا، ثم علي بن الحسين إلى الإمام الحجة اللي فيه لفظ القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى اللي يذكرون أسماء القائم وألقابه يستشهدون بهذه الرواية أنها مو متأخرة عن الأئمة الصادق والباقر والرضا ومن شابه، لا، في زمان فاطمة الزهراء رأى جابر بن عبد الله اسم القائم وأمه نرجس، هكذا نص الرواية في ذاك الوقت المبكر، وكان هذا من التحف التي أتحف بها جابر بن عبد الله الأنصاري، مما يشير إلى اختصاصه من قبل أهل بيت النبوة. لذلك الإنسان في هذه الحياة لازم يكون حريص على أن يكون محبا للصالحين، مبغضا للفاسدين والفاسقين، لأن محب القوم محشور معهم، يعني يوفر في نفسه أول درجات الحشر معهم. طبعا مو يحبهم وبعدين يسوي الأعمال الباطلة والفاسقة، هذا يتبين مو محب، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان ليس معقولا أن يحب عليا ويعمل بعمل عبد الرحمن بن ملجم، أن يحب الحسين وذاك البعيد يشرب الخمر كما كان يزيد، أن يحب الإمام الصادق عليه السلام وذاك البعيد يظلم الناس كما كان يصنع أعداؤه وأبو جعفر المنصور. محبة هؤلاء في البداية، ثم محبة أعمالهم، ثم الالتزام بمنهجهم، هذا ما قاله جابر ابن عبد الله لعطية العوفي عندما جاء معه إلى كربلاء في أول زيارة وأول أربعينية. أول أربعينية، أول أربعين عقدت في كربلاء، شهدها جابر ابن عبد الله الأنصاري، حيث أنه وقد ضعف بصره كثيرا في ذلك الوقت إلى أن توفي وهو كفيف البصر بالكامل، يعني سنة 74 أو 78 بعد 13 سنة أو 17 سنة على الخلاف في تاريخ وفاته كف بصره نهائيا. ولكن في مثل كربلاء يفترض أن بصره كان ضعيفا إلى درجة كبيرة، فجاء معه تلميذه، ليس غلاما، غلام تعبير هكذا، غلام يعني عبد، لا، عطية لم يكن عبدا، كان حرا وكان من بني عوف، وهو رجل من الرواة الثقات وله تضحيات في سبيل أهل البيت، وجلد على الولاية كثيرا من قبل الثقفيين. طيب، وكانت له روايات كثيرة يحتاج إلى بحث خاص. عطية العوفي كان رجلا من الرجال الأفذاذ، هو التلميذ المقرب لجابر ابن عبد الله الأنصاري، وكثير من روايات جابر يرويها عطية، فليس غلاما بمعنى أنه عبد ولا بمعنى أنه صغير، وإنما كان مثل مرافق إليه وصاحب إليه، يتتلمذ على يديه يأخذ عنه. جاء معه بعد شهادة الحسين عليه السلام بقريب من 40 يوما، ونقل له هذا الحديث عندما اغتسل في شاطئ الفرات وتعطر وتطيب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وقام جابر بزيارة أبي عبد الله: أشهد أنك ابن حليف التقوى وسليل أصحاب الهدى وخامس أصحاب الكساء، فطبت حيا وطبت ميتا، رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك. وقال: وأشهد أننا شاركناكم فيما دخلتم فيه. عطية فاهم، عارف، استوقفته الجملة، قال: يا جابر، كيف ولم نعل جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين أجسادهم ورؤوسهم؟ احنا نجي هكذا نقول احنا شركاء معكم؟ لا يكون هكذا. قال: سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك فيه. اللهم إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين بهالأثناء، وإذا تتبين غبرة من جهة الشام الطرف الآخر، وإذا بعطية يقول لجابر: يا جابر، أرى سوادة من جهة الشام، ماذا نصنع؟ قال: انظر، اذهب وانظر انظر فإن كانوا من بني أمية لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين. ما أدري عنده خبر جابر لعل عن هذا اليوم مثل ما كان عنده خبر عن لقائه بمحمد الباقر الإمام عليه السلام. فارجع إلي وأخبرني ما هي إلا ساعة ذهب عطية وإذا به يسمع النداء وأسماء وأصوات البكاء والمنادي ينادي وحسين وكأني بزينب يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها يا رجع عطية إلى جابر يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول هذا زين العابدين قد أقبل بعمادي وأخواتي. لما وصل زين العابدين إلى جابر نادى جابر أين أبوك الحسين وأين عمك العباس كأني بلسان حاله والله يا جابر لا شفت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسلم جوده على كتافه وهو ضام الكبد مايا والطفل يا جابر نظرت بسهم منحور ومصيبة حسين الذي هدت تركاني بس وقع عن مهر الهضم والضيم جاني بعيني نظرت يحزن أحرب الزواني حز وكريم وخير غارت للقدور وتكسر الخاطر عمتي يا من خلاها الشام وهي متحيرة مولاد أقول ما خاف والله بمجلسي سبها وتهكم الرجل الشراب الخنوب هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم واقض حوائج المحتاجين من سألنا الدعاء يا الله إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.